بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق ثلاث أشياء مما ذكر المؤلف رحمه الله أنها منهي عنها في الصلاة. ما هي؟ اشتمال الصماء والسدل والإسبال. اشتمال الصماء فسر بتفسيرين، ما هما؟ فسره العرب أن يقلل جسده كله بالتوبة، أن يلفه على جسده ولا يبقى من موضع يخرج منه يده، وهذا الذي ذكره الشوكاني هنا. فسره الفقهاء لا، أن يجعل وسط الثوب تحت إبطه، إما الأيمن وإما الأيسر، ثم يأخذ طرفيه ويجعلهما على الشق الآخر. وبهذا فسره من؟ الفقهاء. وتفسير الفقهاء أحسن. متى يكون السدل منهيا عنه؟ أو اشتمال الصماء منهيا عنه؟ في الصلاة، وأيضا إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد. أما إذا كان عليه قميص أو إزار أو لفارش لا يكره، وهو فعل من؟ لبسة المحرم، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. السدل هل صح حديث فيه؟ لو من نص على ذلك أيضا، رأينا اليوم ابن المنذر رحمه الله قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه عن السدل شيء. وقد صح عن ابن عمر أنه كان يسدل في الصلاة. لماذا فسر السدل؟ أن يضع رداءه على كتفيه ولا يرد طرفيه كل طرف على الشق الآخر، بل يبقى ماذا؟ مسدولا. هذا تفسيره. فسر فسر بالإسبال، وفسر ذكر هذا أن يضع على منكبه، أن يضع وسط الثوب على رأسه ويرخي جوانبه عن يمينه وشماله. أحسن. وهذا الذي جاء أنه هو فعل من؟ اليهود. إذا كان من فعل اليهود اجتنب ابتعادا عن مشابهة اليهود الذين أمرنا بمخالفتهم. فالإسبال، ما هو الإسبال؟ ما معنى الإسبال؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن، أن ينزل ثوبه أو أن ينزل ثوبه أسفل من كعبيه، سواء كان إزارا أو قميصا أو أي ثوب. لعموم حديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه. من الذي هو حاضر معنا وليس معه دفتر وقلم؟ الإمام مع دفتر وقلم، يحضر دفترا وقلما يكتب. والحمد لله هذا النشاط يستغله الإنسان عندما يرى نشاطا من إخوانه ومن حوله، هذا يكسبه بإذن الله نشاطا، فيستغله الإنسان ويتزود من العلم الشرعي. واصل إن شاء الله نقرأ. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: وأما قوله ولا يكتب في المثل في ذكر المنيات، قال ولا يكتب، فقد ورد النهي عن أن يكفت الرجل ثوبه أو شعره، ورد في ذلك عدة أحاديث، منها حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وألا أكفت ثوبا ولا شعرا. وألا أكفت ثوبا ولا شعرا. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن الحارث دخل في الصلاة وشعره معقوص أي مفقود، فقام ابن عباس يحله وهو في الصلاة، فلما فرغ من صلاته قال لابن عباس: ما لك ولشعري؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: مثل من يفعل ذلك كمن يصلي وهو مكتوف، مكتوف اليدين. قال: أما كفت الثوب فكمن يأخذ طرف ثوبه فيغرزه في حجزته، هذا نوع من الكفر. وأيضا من الكف كفت الأكمام، إما أن يلفها لفا يلف الكم من طرفه حتى يرتفع إلى نصف الساعد أو إلى المرفقين أو نحو ذلك، إما يلفه لفا أو يسحبه سحبا، يأخذ طرف ثم ويسحبه سحبا حتى يبلغ المرفقين أو قريبا منها، أيضا هذا من الكف. وكل ما يسمى كفتا للثوب. قال: أما كفت الثوب فكمن يأخذ طرف ثوبه فيغرزه في حجزته أو نحو ذلك، أي وما كان نحو ذلك مما يسمى كفتا. وأما كفت الشعر فنحو أن يأخذ منه خصلة مسترسلة فيكفتها في شعر رأسه أو يربطها بخيط إليه أو نحو ذلك، يكون عنده شعر طويل يلفه لفا حتى يجمعه، أو يأخذ طرف هذا الشيء المسترسل ويربطه بخيط ويرده إلى وسط شعره كله، ويسمى بكف الشعر أو يسمى بالعقص، عقص رأسه. وكل هذا منهي عنه. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح مسلم الاتفاق على أنه منهي عنه. وجمهور العلماء على أن النهي لكراءة التنزيه، بل قد نقل ابن جرير وغيره الإجماع على أن من صلى كافتا شعره أو ثوبه لا إعادة عليه. ونقل ابن المنذر رحمه الله عن الحسن البصري أنه خالف في ذلك وقال تجب عليه الإعادة، والصحيح أنه لا إعادة عليه، وليس هذا من مبتلات الصلاة. بقي هل هذا الكفت المنهي عنه عام في حق من كفت قبل الصلاة ثم دخل وهو كافت، أو في حق من كفت في أثناء الصلاة؟ وهل هو أيضا عام في حق من كفت لأجل الصلاة أو من كفت حتى لأمر آخر لا للصلاة، لشغل ثم دخل وهو كافر؟ جمهور أهل العلم كما نقله النووي والحافظ ابن حجر وغيره على أن الكراهة على العموم، وأن هذا الحكم عام في من صلى وهو كافت لشعره أو ثوبه، سواء كان كفته قبل الصلاة أو في أثنائها، وسواء كان كفته لأجل الصلاة أو لأمر آخر، فإنه إن صلى وهو كافت فعل منهيا عنه مطلقا. قال النووي: قال واختار الداودي أنه خاص بمن فعله في الصلاة، أن النهي إنما هو في حق من فعله في الصلاة، أما من كفت قبل الصلاة ثم دخل فليس بمنهي عنه. وهذا ظاهر تبويب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه قال: باب لا يكفت الثوب في الصلاة، لا يكفت الثوب في الصلاة. وظاهر هذا التبويب أن النهي عن الكفت في أثناء الصلاة، وهناك قول آخر لمالك رحمه الله قال: إنما النهي في حق من كفت لأجل الصلاة، سواء كفت في الصلاة أو قبلها. مالك رحمه الله يقول: إذا كان الكفت لأجل الصلاة، أي يكفت لأجل أن يصلي كافتا، فهذا هو المنهي عنه، سواء فعله في أثناء الصلاة أو قبلها. قال: وأما إن كان الكفت لأمر آخر، كان يكون عنده شغل قال فليس منهي عنه. الصحيح من هذا قول الجمهور أنه عام بفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال النووي في شرح مسلم: قال والمختار الصحيح قول الجمهور وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم. ويدل عليه فعل ابن عباس. ابن عباس ماذا فعل حين دخل عبد الله بن الحارث يصلي وهو عاقص بشعر رأسه؟ حله، مع أن عبد الله بن الحارث جاء وهو عاقص لرأسه قبل أن يدخل في الصلاة، ومع ذلك قام إلى ابن عباس وحله. وبين ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل من يفعل ذلك كمثل من يصلي وهو مكتوب. وهو اختيار أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح المنفى أنه عام. بقي لو كان قمه طويلا إذا لم يكفته يبقى مسترسلا حتى يجاوز بعضهم أصابعه. فهذا رخص فيه أهل العلم وقال لا يكون هذا من الكف المنهي عنه، إن هذا لحاجة، ولولا له أن يقصر ثم حتى يكون على يده. وحديث من كان ثم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسل أسماء بنت من؟ أسماء بنت يزيد ابن السكان، وما حاله؟ ضعيف. كان ثم النبي صلى الله عليه وسلم الرسل ضعيف، لكن هذا هو اللبس الإنسان المعروف. وأما بعضهم يكون ثم ربما إلى الرسغين وترى ما زال يكفته، ما الحكمة في النهي عن ذلك؟ ذكر العلماء أمورا بعضها ليست واضحة. ذكر النووي في شرح مسلم قال والحكمة في النهي عن الكفت، قال أن الشعر يسجد مع المصلي إذا سجد، إذا لم يكن مكفوتا يسجد معه. قال ولذا مثل بالذي يصلي وهو مكتوف، أي مثل الذي يصلي عاقصا لشعر رأسه بالذي يصلي مكتوف اليدين. وذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أن رفع الثوب وكذلك كفت الشعر وكفت الثوب عن أن يصيب الأرض أو عن أن يتسخ يقول يشبه فعل أهل الكذب والترفع الذي يأنف أن يصيب ثوبه الأرض. وربما الكف في بعض الصور يؤدي إلى انكشاف العورة كما مثله الشوكاني أن يأخذ طرف الثوب فيغرزه في حجته، ربما تظهر ما فوق ركبتيه فيأنف أن ثوبه يصيب الأرض حتى لا يتسخ الثوب ولا يصيب التراب، فيكون هذا قريبا من فعل أهل الكبر والترفع، فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا يسأل عنه كثيرا، الكف في الصلاة، فهذا حاصل. قال رحمه الله أما قوله ولا يصلي في ثوب حرير فلا حديث في ذلك كثيرة، أي في النهي عن لبس الحرير. من تلك الأحاديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وأيضا جاء عن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، والخلاق هو النصيب أي لا نصيب له ولا حظ له في الآخرة وهم الكفار. في صحيح البخاري أيضا عن حذيفة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. والحرير المنهي عن لبسه هو الحرير الطبيعي الذي تنسجه جودة تسمى بجودة القلب، تنسجه كالخيوط، فيؤخذ ذلك أو تلك الخيوط التي نسجتها هذه الجود جودة القلب وتصنع منه الثياب والألبسة. وكثير من هذه التي مكتوب عليها حرير هذا شيء صناعي وليس هو الحرير، إنما سموهم حرير تأتي بعض هذه الأزر بعض القوة مكتوب عليها حرير. إذا كان من نفي تلك الدودة فهو محرم. قال فالأحاديث في ذلك كثيرة وكلها تدل على المنع من لبس الحرير الخالص. وأما المشوب، المشوب بمعنى المخلوط الذي يخلط فيه حرير وغيره، وأما المشوب فالمذاهب في ذلك معروفة. فبعض الأحاديث يدل على أنه إنما يحرم الخالص لا المشوب، كحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من القلب، والمصمت بمعنى الخالص الذي يكون كله من ذلك الشيء. ولفظ عند أحمد إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرا، وهو حديث صحيح خرجه أحمد وكذلك أخرجه الحاكم عن محمد بن بكر وهو البرتاني قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عكرمة ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بك. محمد بن بكر البرتاني حدثنا ابن جريج أخبرني عكرمة ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير محمد بن بكر البرساني وهو صدوق، وقد تابعه روح بن عبادة وروح ثقة عند الإمام أحمد فالحديث صحيح، وهو في سنن أبي داود من طريق أخرى من طريق قصير بن عبد الرحمن الجزري وفي ضعف أيضا هذه الطريق ما تزيد الحديث قوة. في الحديث الصحيح إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرا. مصمت الذي يكون كله من الحرير ولا يخالطه أي شيء من غيره. قال ابن عباس أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا. أخبر ابن عباس هذا هو تابع للحديث ذكر مع الحديث الأول. الصدى هي القطع التي قد توضع على الثوب، العلم الذي يكون فيه سدة الثوب أطرافه وما يكتف به. قال وبعضها يدل على المنع، يعني يقول بعض الأحاديث فيها النهي عن لبس الخالص، عن لبس الخالص، وبعضها فيه ظاهر النهي مطلقا. قال كما ورد في حلة السيراء فإنه غضب لما رأى عليا قد لبسها وقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. وهو في الصحيح، صحيح مسلم. نعم، لتشققها. قال والسيراء قد قيل إنها المخلوطة بالحرير، يعني قيل معنى السيراء المخلوطة بالحرير لا الحرير الخالص. قالوا فيكون خيوط الحرير فيها كالسيور فسميت سيراء، سيرت وجعلت فيها كالسيور من خيوط الحرير. وقيل إنها الحرير الخالص المخططة، وقيل غير ذلك، ولكنه قد ورد في طريق من طرق هذا الحديث ما يفيد أنها غير خالصة. فأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة والدورقي هذا الحديث بلفظ قال علي أهدى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة إما سداها وإما لحمتها، فذكر الحديث مسيرة فيها حرير. هذا الحرير الذي ذكره الشوكاني بهذا اللفظ هذا ليس لفظ ابن ماجه، لفظ ابن ماجه لفظه حلة مكفوفة بالحرير ليس مسيرة وقريبا. وفي سندي عند ابن ماجه هو من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي عند ابن ماجه وابن أبي شيبة، أما الدورقي هذا ما وقفت عليه. رجل ابن أبي شيبة وابن ماجه من طريق يزيد بن أبي زياد عن أبي ساقطة عن هبيرة ابن يريم عن علي رضي الله عنه، عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه. سندها ضعيف في علتان، العلة الأولى ضعف يزيد بن أبي زياد، هو ضعيف يزيد بن أبي زياد الهاشمي، والعلة الثانية هبيرة بن يريم هذا طيف فيه، لم يروي عنه إلا أبو فاقدة وأبو إسحاق السبيعي، قال فيه الإمام أحمد لا بأس به، قال فيه أبو حاتم وفي عداد المجاهيل، وكذا قال ابن معين مجهول، وكان شيعيا، إلا أن هنا أمر ينبه عليه أنه كذا وقع عند ابن أبي شيبة وابن ماجه عن هبيرة بن يريم عن علي، بينما وقع عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني وكذلك البيهقي وغيرهم، روى الحديث بهذا اللفظ حلة مسيرة وذكروه من طريق جعدة ابن هبيرة عن علي، من طريق يزيد بن أبي زياد عن أبي فاحتة عن جعدة ابن هبيرة عن علي رضي الله عنه. وجعد ابن هبيرة هذا قيل له صحبة، بعضهم أثبت له الصحبة أنه صحابي صغير، وبعضهم نفى صحبته ولكنه قد وثق. على كل ما هو علة الحديث بهذا اللفظ قل مسيرة يزيد بن أبي زياد، وما لم اختلف فيه هل هو هبيرة بن يريم أو جعد بن هبيرة. لماذا ساق الشوكاني هذا اللفظ؟ أهدى إليه رسول الله حلة مسيرة إما سدى وإما لحمته، فذكر الحديث. ها؟ لماذا ساقه؟ واضح كيف؟ ها؟ ها؟ لا، لبيان أن الحلة السيراء لم تكن حرير خالص، وإنما هي شيء مخلوط بالحرير. حلة مسيرة فيها السيراء وهو الحرير. وهذا اللفظ ضعيف، وقد جاء في هذا الحديث في صحيح مسلم حلة سيراء، جاء في لفظ آخر في صحيح مسلم حلة من استبرق، وجاء في لفظ ثاني عند مسلم حلة من ديباج، وجاء في لفظ ثالث عند مسلم أيضا حلة من حرير. فهذه الألفاظ كلها تبين أن السيراء هي الحرير الخالص، وبهذا جزم النووي رحمه الله في شرح مسلم أن السيراء هي الحرير الخالص. قال رحمه الله في شرح الحديث رقم 2068، قال: وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى حلة من استبرق، وفي الأخرى من ديباج أو حرير، وفي رواية حلة من سندس. فهذه الألفاظ تبين أن هذه الحلة كانت حريرا محضا، وهو الصحيح الذي يتعين القول به في هذا الحديث جمعا بين الروايات، ولأنها هي المحرمة. أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا، والله أعلم. نعم، هذا هو الصحيح بلا شك، أن المراد بالحلة السيراء هي الحرير الخالص كما بين بالروايات الأخرى. الحاصل من هذا أن لبس الحرير على الرجال حرام، للأحاديث الكثيرة التي فيها النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. كذلك مما يدخل في لبس الحرير افتراشه والجلوس عليه والقعود عليه للرجال، فإن هذا يسمى لبسا، كما جاء في حديث أنس المتفق عليه حين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتهم وأراد أن يصلي في بيتهم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا، حصير ساعة النخل يصنع منه الفراش يفرش في الأرض، قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء. وما المراد من طول ما لبس؟ أي من طول ما فرش. فأطلق أنس رضي الله عنه اللباس على الفراش. فالأحاديث التي فيها النهي عن لبس الحرير وتحريم لبس الحرير تشمل أيضا النهي عن افتراشه والقعود عليه والاتكاء عليه في حق الرجال. زد على ذلك أن هذا قد جاء صريحا في أحاديث، ففي حديث حذيفة السابق الذي في صحيح البخاري نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وأيضا في سنن أبي داود عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار. والخز هو الحرير، قال خز وخز، والنمار هي جلود السباع وقد نهي عن افتراشها. فالحرير في حق الرجال يحرم لبسه والجلوس والقعود عليه والاتكاء، وهذا مذهب جمهور العلماء كما ذكره الحافظ رحمه الله في فتح الباري، أن جمهور أهل العلم على أن هذه الأشياء كلها محرمة. الحرير يحرم في حق الرجال لبسا وقعودا واتكاء وافتراشا. بقي المسألة التي أشار إليها الشوكاني، هل الذي يحرم هو الخالص من الحرير أو حتى لو كان مشوبا بالحرير؟ حرير ابن عباس الذي سبق إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرا أي الخالص. جاء أيضا في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، وهذا لفظ مسلم. ففي هذه الأدلة أن الثوب إذا كان فيه شيء يسير من الحرير أنه لا يحرم، كان يكون في بعض خيوط الحرير تزينه أو بعض الثياب تلبس أزرارها من الحرير أو يوضع في أطراف أكمامها أو نحو ذلك، فهذا الشيء لا يحرم وقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب جمهور العلماء كما ذكره الشوكاني أن المحرم هو الخالص، وأما إذا كان شيئا يسيرا فلا يضر. طيب بقي إن كان مخلوطا ولكن الحرير كثير نحو نصف الثوب أو ربع الثوب، فهذا أيضا ما حكمه؟ هذا محرم، يعني كأن يكون نصف الثوب من الحرير ونصفه من غيره، فهذا يحرم لباسه. قال الشوكاني رحمه الله قال والحديث حديث عمر فيه دلالة على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف يعني الستار، من غير فرق بين المركب على ثوب أي الذي تجعل قطعة منه على ثوب يركب عليه والمنسوج والمعمول بالإبرة أي يكون خيوطه مختلطة بخيوط الثوب، والترقيع والترقيع كالتطريز، ويحرم الزائد على الأربع من الحرير إلى أن قال وهذا مذهب الجمهور. إذا كان فيه الشيء يسير من الحرير لا يحرم. أيضا إن كان هناك مرض كبعض الأمراض الجلدية التي لا يطيق الإنسان معها لبس شيء من الثياب، يقولون هذا قد يصيب صاحب مرض الجرب، فربما إذا لبس ثوبا لا يطيقه ولا يتحمله، فهذا قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، حديث أنس متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحريري في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما، رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحريري في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. وجاء في رواية مسلم أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال وهذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة لما فيه من البرودة، وكذلك للقمل وما في معنى ذلك أي من الأمراض التي قد تصيب الإنسان، إلى أن قال قال وأما قوله لحكة فهو بكسر الحاء وتشديد الكاف وهي الجرب أو نحوه. ثم الصحيح عند أصحابنا والذي قطع به جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعا، ولكن قوله في السفر أو في غزالهما بيان متى كان هذا الترخيص وليس معنى أنه قيد، فقد يذكر الشيء على سبيل البيان لا على سبيل التقييد، فهذا الشيء ذكر بيانا لا قيدا. هذا نقله النووي عن الشافعي والموافقين وهو مذهب الجمهور، الترخيص في ذلك للمريض مذهب جمهور أهل العلم، إنما خالف في هذا مالك قال الشوكاني رحمه الله في نيع الأوطار قال والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجمهور، وقد خالف في ذلك مالك والحديث حجة عليه، ويقاس غيرهما من الحاجات عليهما من الأمراض، وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك، ولم يقم الدليل على اختصاصهما بذلك. طيب هذا التحريم للبس الحرير هو خاص بالرجال دون النساء، أما المرأة فيباح لها لبس الحرير. يا مرة معنا في الحديث نقرأ ثم نرجع. كله مثله جائز، لا جائز بارز سجل التراشي. الحديث السابق الذي مر معنا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له هذه الحلة السيراء وبعث بها إلى علي فلبسها فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى عرف الغضب في وجهه، وقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. هذا في أنه جاهز للنساء. أيضا جاء في حديث عقبة بن عامر عند الطحاوي قال عقبة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناث. الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وله شاهد عن أبي موسى وشاهد آخر عن علي، وسند حديث عقبة سنده حسن وله شواهد لا بأس بها ترقي إلى الصحيح. وهذا عام في كل امرأة أن يجوز لها لبس الحرير. قال النووي رحمه الله قال: فأما النساء فيباح لهن لبس الحرير وجميع أنواعه وخواتيم الذهب وسائر الحلي منه ومن الفضة، سواء المزوجة وغيرها والشابة والعجوز والغنية والفقيرة. هذا الذي ذكرناه من تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء هو مذهبنا ومذهب الجماهير. عمن جاء من منع من لبس الحرير للنساء من الصحابة؟ ها؟ لا ها؟ لا ابن الزبير كما في صحيح مسلم أنه كان يقول: لا تلبسوا نساءكم الحرير. ها؟ جاء عن أبي هريرة في مسلم إن شاء الله. طيب لا لا من الزبير الذي جعله في صحيح مسلم وينظر إن شاء الله أثر أبي هريرة، ولكن هذا محمول أنه لم يبلغه الأحاديث التي فيها التخصيص. قال الشوكاني قال: ووقع الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون النساء، وخالف في ذلك ابن الزبير، ولم يذكر الشوكاني خلاف أبي هريرة، مستدلا بعموم الأحاديث، ولعله لم يبلغه المخصص الذي خصص جواز لبسه للنساء، وقد انعقد الإجماع بعد ذلك ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة الحرير للنساء وتحريمه على الرجال. بقي أن يقال: ما العلة في تحريم الحرير على الرجال وما الحكمة في ذلك؟ ذكر العلم عدة أقوال في ذلك، لخص الحافظ بعضها فقال: قال: واختلف في علة تحريم الحرير على رأيين مشهورين، أحدهما الفخر والخيلاء. هذه العلة الأولى، قالوا: حرم لأنه يكسب لابسة فخرا وخيلاء، فحرم لأجل سد ذلك. والثاني لكونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزي النساء دون شهامة الرجال، يعني أنه الثياب لما فيها ثياب الحرير من الزينة والرفاهية والرقة تليق بضعف النساء ورقة النساء، ولا تليق بشهامة الرجال وخشونتهم، فليجل ذلك حرم على الرجال وأبيح للنساء. قال: ويحتمل علة ثالثة وهي التشبه بالمشركين. هذا ذكره الثالث احتمالا أنه التشبه بالمشركين، وذكر بعضهم علة أخرى وهي السرف، والله أعلم. قال: ما فيه من الإسراف والتبذير بكونها ثياب باهظة الأثمان غالية الأسعار،
طيب الناظر في الأحاديث السابقة يجد أن بعضها قد عللت وأن العلة في ذلك أنه لباس المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. ومن هم الذين لا خلاق لهم في الآخرة؟ هم الكفار. وأيضا جاء في حديث عمر التعليل بأن تحريم بأن لبسه في الدنيا يمنع من لبسه في الآخرة، فحرم لأنه من لباس المشركين، ولأن من لبسه في الدنيا يحرم لباسه في الآخرة. الشوكاني رحمه الله ذكر هذا في كتاب الصلاة، تحريم لبس الحرير، وسيأتي أيضا تحريم لبس الشهرة، مع أن هذه محرمة في الصلاة وغيرها، إنما ذكرها في باب الصلاة. يعني ولم يرد تخصيصها بذلك. أخي استشكل يعني أن ما ذكر من العلة في تحريم الكف أنه حتى لا يصيب الأرض ولا يتسف، قال مع أن إذا أرسل يحصل إسبال، والإسبال محرم من أصله. لا لا، ما مراد أنه يكفت. ما معنى يكفت؟ ذكرنا أنه ربما يرفع طرف ثوبه ويجعله في حجزته لأجل أن لا يصيب الثوب، فيشبه ربما يؤدي إلى انكشاف شيء من عورته. قال إذا كان الكم فوق المرفقين ما حكم ذلك؟ إذا كان من أصله لا شيء فيه، بعض الثياب تأتي كمها قصير يكون إلى المرفقين ونحو ذلك، هذا من أصله ما كفته هو. يقول النهي عن كف الشعر هل هو خاص بالرجال او عام على الرجال والنساء؟ الظاهر في هذا الحديث انه خاص بالرجال. لماذا؟ لانه ذكر كف الشعر وكف ماذا؟ الثياب. والمراه هل يجوز لها يعني من هي عن كف الثوب اصلا وليست كالرجل؟ اما الشعر فمن شانه انها تلفه. لا يجوز، يقول إذا فرشت المرأة الحرير يجوز الرجل يجلس عليه معها؟ لا. أسأل عن كف الغطرة. يقول الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا في الشرح الممتع، قال بعضهم ربما يأخذ هذا الخمار أو الشمار ويلفه على عنقه، لفه يجعله مخفوتا على عنقه. قال فهذا إن كان تلبس على هذا الحال فلا شيء فيه. واستدل بفتوى شيخ الإسلام التي قرأناها أمس أو في الدرس الماضي. ما هي فتوى شيخ الإسلام؟ أنه رخص في لبس القباء وإن لم يدخل كمي فيه، قال لأنه يلبس على هذه الهيئة في بعض الأحيان. في أسئلة كثيرة والوقت قد حضر، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.